لها والدرب يحرس حبها ولا حد يهجر أرضها ولا حق مظلوم يوم يضيع ده كتير علينا ولا إيه أنا والرئيس نحلم بإيه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج أنا والرئيس. اليوم إحنا سعداء لأنه الرئيس، إحنا كنا بالأمس هنا بنقول أيها الرئيس كن قويا، وها هو يعني يسارع ويرينا مظاهر القوة في قرار جريء شجاع تمنيناه أو تمناه الكثير مننا. والبعض ممكن يعترض، وقلة من أعداء النجاح ممكن يعترضوا، ممكن الفلول والزبانية بتوعهم يعترضوا، ممكن، لكن احنا بيهمنا قرار جريء وشجاع. ربنا عز وجل ينصر رئيسنا ويوفقه ويهديه إلى ما يحب ويرضى وما فيه النفع لنا. ضفنا اليوم اللي هيساعدنا في التحاور مع الرئيس وقرارات الرئيس فضيلة الشيخ خالد خليف، مرحبا بك، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مرحبا بحضرتك.
مرحبا الله بك.
احنا بنسأل عادة انت ليك احتكاك بالرئيس او تعرف ايه عن الرئيس، لكن الان السؤال اللي بيفرض نفسه، تعرف ايه عن قرار الرئيس ورؤيتك لقرار الرئيس؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نقول لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها أبشروا، فقد أتى النصر وقد لاحت بوادره في الآفاق، ولله الحمد والمنة. وآن للشهداء أن يهدأوا في قبورهم، وآن للمكلومين أن يطمئنوا على برء جراحاتهم بإذن الله رب العالمين. قرار الرئيس هذا من جملة قرارات منتظرة منه، وفي الحقيقة هو لم يكن مفاجأة بالنسبة لي، وإنما كنت أقرأه من بين سطور خطاباته وكلامه بل وممارساته. والذي يعرفه أن هذا الرجل أنه رجل له رؤية ويؤمن بالتدرج وعنده خريطة يسير على هداها، لكن ربما يختلف معه في بعض التوقيتات فقط. لكن هذا القرار من جملة خطاباته السابقة استفدنا واستشفينا أنه سيعيد المجالس المنتخبة. والمجالس المنتخبة بما أنه أكد مرارا على أن الأمة مصدر السلطات، والأمة فوضت وأعطت هذه السلطات لأعضاء البرلمان، فليس لقوة أخرى كائنا من كانت أن تنزع من الأمة هذا الحق وتعزل من ولته الأمة. وده في الحقيقة له أصل عندنا في السياسة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة فوجد القوم من الأنصار بنو سلمة يمجدون أو يولون الجد بن قيس، وده كان رجل منافق، فقال من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس. قال لا، بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور. ده ما ينفعش. وبالفعل نزل الصحابة على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، وده حق. وربما يعني نوسع شوية في موضوع صلاحيات الرئيس من ناحية الشرعية أول، لكن لما نرجع لبيعة العقبة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أخرجوا لي 12 نقيبا، يعني انتوا رشحوا من بينكم 12 واحد، جملة المبايعين 72 رجلا وامرأتان. كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم اخرجوا لي منكم 12 نقيبا كنقباء موسى، يبقى هذا يعطينا الضوء الاخضر الى انه ليس لحاكم ان يفتات على حق الامة في ترشيح من تشاء. يعني باسلوب اخر، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل قفوا صفا وهو ينقي ويختار ناس يوليهم ويكون ولاءهم لي او يعزلهم، بل قال اخرجوا لي منكم، انتوا انتخبوا فيما بينكم وده حق الامه. وطالما الأمة قررت وفوضت ووكلت واستأجرت هؤلاء لكي يقوموا بهذه المهام فليس لأحد أن يعزلهم. كونهم بقى يقولوا محكمة وأمور إجرائية، لكن هذا لا ينفي عنهم صفة أن الشعب اختارهم. والرئيس يعني من فضل الله تبارك وتعالى أنه قرن هذا الأمر بأمر آخر، اللي هو في خلال 60 يوم يكون انتخابات تمت في عجالة. وهذا يعني نعده من الحصافة والكياسة التي تجعل ما يريده الرئيس وما يريده الشعب يقنن دستوريا ويكون يعني غير مصادما للأحكام الدستورية. هو يحافظ على سلطة القضاء واستقلالية القضاء واحترام قرارات القضاء والقضاء والمحكمة الدستورية وغيره، لكن في نفس الوقت ليس هذا ينفي حق الشعب في الاختيار أو التولية أو العزل. ولذلك نحن نقرأ هذا القرار، كنا ننتظره، كنا ننتظر أنه يكون بسرعة أكثر من هذا، لكن لعل الرجل جلس مع الوزراء والحكومة والقضاء وأكثر من فصيل واستكنها الأمور وعلم أن هذه الساعة هي ساعة الإيه؟ هي الساعة المناسبة لإعلان هذا القرار. ثم هذا حقه لا نكير عليه فيه، لأنه صاحب دستوريا وحتى شرعيا حينما يقول نعيد المجلس المنتخب. هو لم يفرض علينا مجلسا، بل أعاد الصلاحيات لمجلس يساعده، لأن النهاردة الذي يريد لهذا المجلس ألا يعود أو يريد تأخير المجالس النيابية أنها تقوم بدورها، فبيحمل الرئيس عبء كبير. وهذا العبء الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدير الملفات السياسية بتاعت الأمة كان يعمد إلى هذا الأسلوب. لما اجتمع وفد هوازن، إن ده يقول اديت وده يقول ما اديتش، فقال أخرجوا لي عرفاءكم. لا أنا مش قادر أكلم كله، مش كل اللي جوزها رامي على يمين تروح قدام الأصل الجمهوري، لكن يعمل إيه؟ عمل لجان تحقيق في الشكاوى وبيرجع المجلس التشريعي علشان يشرع ولكي يقوم بدوره في التشريع حتى لا يكون العيب كاملا على هذا الرئيس وعلى كاهل الرئيس.
طيب استاذنك معنا اتصال يسعفنا ويساعدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا سعادة المستشار محمود الخضيري، مرحبا بيك.
اهلا بيك يا
استاذ الخضيري. عالم طبعا، ويعني طبعا عاوزين تحليلك لقرار الرئيس اليوم ورؤيتك ليه.
الحقيقة هو قرار يعني صائب تماما، وده الكلام اللي انا كنت بقوله، ان رئيس الجمهورية هو صاحب الحق في تنفيذ حكم محكمة الدستورية العليا سواء بالحل او بالعودة. اما المجلس العسكري فلا اختصاص له في هذا الشأن، وهو بذلك اعاد الامور الى نصابها الصحيح بان اصدر قرارا بعودة المجلس وعمل الانتخابات تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا. وعشان كده الناس اللي بتقول ان الحكم يصطدم مع حكم المحكمة الدستورية العليا رغم اعتراضنا الشديد عليه، هذا الكلام خاطئ، لانه لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية، انما تعرض لقرار المجلس العسكري بحل المجلس والغاء، وهذا هو الوضع السليم.
طيب يعني الرئيس مارس سلطاته، ما تعداش على سلطات الاخرين.
لم يتعدش، ده هم اللي تعدوا. تكونوا ان المجلس العسكري يصدر قرار بحل البرلمان وهناك رئيس على الابواب لم يكن بينه وبين الرئاسة اكثر من 3 أو 4 أيام، ده تعدي. في رئيس ما هو عنصر العجلة في حل المجلس؟ حد يقدر يقول ان هناك كانت ضرورة اعلان حرب عشان نقول ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة كان مضطرا؟ لن يكون هناك اي اضطرار، المجلس كان قائم ظل قائم الى ان يأتي رئيس الجمهورية ويصدر القرار الصائب الذي اصدره.
طيب هل البعض ممكن يعتبر انه في تحدي من الدكتور مرسي للمجلس العسكري، او تصور حضرتك دلالة القرار على سلطات ومكانة المجلس العسكري؟
والله انا عايز اقول حاجة، المجلس العسكري المفروض ان هو يحترم كلمته بان هو سيترك السلطة في 30/6، وان عمله ده كان غلط لانه التف على هذا القرار وحاول ان يبقى عن طريق استبقاء السلطة التشريعية في يده. فالمجلس العسكري اعتقد ان هو يجب ان هو يلزم حدوده، لان ما ينساش حاجه ان هذا رجل منتخب من الشعب والشارع معاه، وان اي محاوله للمساس بقراراته الشعب سيقابلها بكل شده.
طيب حضرتك بالنسبه للجلسه اللي كانت هتعقد بكره، تصورات حضرتك ليها ايه؟
جلسه مجلس الشعب؟ اعتقد لم تدعى، لم تصلنا دعوه عن مجلس الشعب باكر.
لا لا، انا اقصد الجلسه اللي في المحكمه اللي كانت بخصوص مجلس الشعب.
انا اعتقد ان هذه الجلسه اصبحت غير ذات موضوع، لان موضوع وقف تنفيذ القرار الحل، وقرار الحل اجيل فلم يعد هناك مبرر.
يعني القاضي والمسؤولين على المحكمه مش ممكن يسيروا في مسارهم ويجي يوم الجلسة ويصدر حكم معاكس؟
يعني انا اعتقد ان هم يعني واحدة من الاثنين، اذا كان القرار وصلهم يبقى يعتبر الدعوة كأن لم تكن، اذا ما كانش قرار وصلهم ممكن يأجلوها لغاية ما يتأكدوا.
طيب بالنسبة لأداء المجلس في ظل هذا الوضع لما ينعقد ويبتدي يشتغل، هل هيسلق قرارات وتشريعات، وهل هينحاز لجهة، وهل هيعاقب جهة من خلال شغله، ولا ازاي يشتغل الفترة اللي هيشتغلها تحت هذا الضغط؟
انا اعتقد ان المجلس هيمارس شغله عادي الى ان تأتي الانتخابات التشريعية التي قررها رئيس الجمهورية.
لكن متصور ان الشغل هيتم عادي، مش هيتبقى في قرارات معينة، في ضغط معين، تركيز او تكثيف لاصدار كم من التشريعات؟
ما فيش تشريعات معينه، يمارس شغله عادي.
طيب السؤال الاخير، دلاله القرار كقرار يا سعاده المستشار، يعني القرار بيدل على انه الدكتور مرسي اصبح مسيطرا، والقوه الشعبيه اللي بتؤيده اصبحت هي القوه الاولى على ارض الواقع في مصر، وانه
المفروض كده، المفروض ان لا تعلو قوه على قوه الشعب، والا يبقى الثوره ملهاش لازمه. احنا قمنا بالثوره عشان تكون كلمتنا كشعب هي الكلمه الاولى. لا، القوات المسلحه ما هي الا جهه من جهات التي تخضع لاراده الشعب.
اذا يعني ترمومتر نجاح الثوره الان في ارتفاع مضطرد.
نتمنى هذا ان شاء الله يا رب.
ان شاء الله موفقين، وربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا سعاده المستشار، جزاك الله خير. طبعا احنا في انتظار اتصالات اخواننا المشاهدين واقتراحاتهم، او لو بعتوا رسائل SMS برضو هنقراها ونعرضها على الشاشه ان شاء الله. نعود للشيخ خالد المستشار الخضيري.
نعم،
ريحنا وحط نقاط، لكن نواصل مع حضرتك.
الشرع والقانون اتفق.
جميل.
انا بقول التأصيل الشرعي لصلاحيات هذا الحاكم. الحاكم هنا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، انما هي امور اجرائيه لا تتعارض مع حقه الذي كفله الدستور، ولا تتعارض مع المهمه التي انتخبته الامه لاجلها. احنا انتخبنا ليه؟ انتخبنا هذا الحاكم لكي يفصل في هذه الامور التي تحصل فيها معتركات، وياخذ صلاحياته وان كانت من بين انياب السباع ونحن وراءه. مجلس الشعب مجلس منتخب، الرئيس نفسه كان عضو برلماني سابق في هذا المجلس وله أداء متميز، والدولة في طريقها إلى المؤسسية. يعني لو كانت دولة مؤسسات وكلما بنينا مؤسسة بحجة معينة أو بشكل معين جعلناها تنهار ثم نقيم أخرى ثم تنهار وهكذا، لن تقوم لنا مؤسسة بهذا الشكل. ولذلك كان من أفضل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، وهي من صميم صلاحياته، وكما قلت هذا كان منتظرا منه، وإن كان تأخر بعض الأيام لكنه كان منتظرا منه، وكان يشتم من بين طيات حديثي أن يعيد المجالس المنتخب، لأنه على رأس الهرم والمجالس البرلمانية تحته كل هؤلاء فوضهم الشعب، وإذا كان الشعب فوضهم فعليهم أن يقوموا بهذه المسؤولية كاملة، وليس لهم وليس لملكهم وليس من حقهم أن يتنازلوا عنه. يعني لو رئيس الجمهورية هذا أراد آخر أن ينازعه في صلاحياته. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت إماما وأعطيته صفقة يمينك، يعني صوتك الانتخابي، تأييدك أو ما إلى ذلك، المهم صفقة يمينك، ثم جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق هذا الآخر كائنا من كان. صدق رسول الله، يعني هذا رجل صاحب حق، لو جاء حد ينازعه مش شرط ينازعه في أصل المنصب، وإنما ينازعه في الصلاحيات. يعني الأمة زي ما قال المستشار الخضيري: نحن الأمة وإلا لم تكن الثورة قامت. الثورة الآن خلف رئيسها، ورئيسها صاحب صلاحيات بيعمل في ثلاث دوائر: دائرة ما لا نص فيه في المصالح المرسلة فيما يحتمل وجوها عد، والراجل لم يتعد هذه الدوائر واستطاع أن يستخدم صلاحياته بما يخدم على مصلحة الشعب الكبرى. ثم أخبرني بربك ماذا عن السلطة التشريعية الآن ونحن في مرحلة تشريعية شائكة، ماذا عنها؟ هل يتركها في هذا المجلس العسكري اللي قال أنا استرديت السلطة التشريعية بعد حل البرلمان وهي كانت ليك أصلا عشان تسترديها؟ وهل كان قرار المجلس العسكري صحيحا حتى يسمى ما قام به رئيس الجمهورية اعتداء على سلطة المجلس العسكري أو تصادم معه؟ هذه السلطة لرئيس الجمهورية أراد أن يعني ينزل عن كاهله أو يخفف عن كاهله الأمر التشريعي، فعادوا إلى أهله زي المستشار الخضيري واللجان 19 لجنة في مجلس الشعب يشتغلوا. وإلا لا نتخيل رئيس جمهورية يقوم بكل الملفات اللي جوزها مزعلها تروح تقعد قدام الأصل الجمهوري، غير منطقي بالمر. وإنما تحال هذه الأمور لدولة المؤسسات وكل دائرة تقوم بعملها، ونرى هذا الأمر صائبا. لفت أخيرة أن هذا يدل أيضا على صلابة عود هذا الرئيس، وهذا ما كنا ننتظره من هذا الرئيس، صلابة العود التي كان يتطلع إليها كل المصريين، كل الذين انتخبوه. نحن نريد رجلا هينا في غير ضعف، وقويا في غير عنف، وهذا ما أعلنه الصديق أبو بكر من يوم توليه الخض، القوي من توليه الإمارة أو الخلاف: القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق له، والضعيف فيكم قوي عندي، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. دي وظيفة الحاكم، ده رمانة الميزان بتاع المجتمع، رمانة الميزان يأخذ من القوي للضعيف، من الظالم للمظلوم، وهكذا. رمانة الميزان حينما نجدوه ضعيفا أن أخذ حقه هو، فكيف أذهب إليه وأقول إيت إلي بحقي من فلان ظلمني وفلان سلبني، وإذا كان هو مسلوب الإرادة أنه قد وضع على المحك في معركة أكون أو لا أكون. ونرى أن رئيسنا قرر أن يكون وأن ينتزع حقه، وهذه حقوق لا توهب، لا ينتظر مجلس عسكري أو حد يقول له اتفضل خذ هذا الحق، ولكن بادر الرجل وأخذ حقه، واللي عنده تعقيب يتفضل.
طيب في سؤال بيفرض نفسه،
فضل.
هل نتوقع المزيد فيما يخص الإعلان الدستوري المكبل أو المكمل أو المجلجل أو
والله الإعلان الدستوري هذا زي ما قال أستاذنا المستشار الخضيري إن القرارات اللي جاءت على في عجالة قبل انتخاب الرئيس بساعات، ده طبعا يدل على إن في حاجة بتترتب ولم تكن لها ضرورة البلد لكانت فعلت حرب ولا خلافه. الإعلان الدستوري المكبل هو في تخوف إن الرئيس اللي جاي يستأسد، فقالوا نلحق نعمل إعلان دستوري، وياريته حجم أو أخذ صلاحيات الرئيس إداها للشعب، وهذا المنتظر من الدستور الجديد، لكنه أخذ صلاحيات الدستور الرئيس إداها لناس معينة، شريحة معينة، فصيل معين كان مستأمنا على الثورة في وقت من الأوقات. ولذلك أقول هذا هو الطريق الصحيح لاسترداد صلاحيات الرئيس الدستوري ولإيقاف المد الزائف بتاع الإعلان الدستوري المكبل. ليه؟ لأن أنا معيد مجلس الشعب بكامل صلاحياتي التشريعية، أحط تحتها خط، هذه الصلاحيات التشريعية يا جماعة مجلس الشعب يعود بهيكلتي ويعود باللجنة التأسيسية، يعني دي حماية من بعيد للجنة التأسيسية التي من المفترض أن تضع الدستور ولا يصيبها خلخلة. وحينئذ هذه اللجنة التي انتخبت قبل أن تعرف من الرئيس القادم، هذه اللجنة إن شاء الله ستقوم بدورها وهي التي تصيغ الدستور. ثم الإعلان الدستوري المكبل ربما يكون له سيناريو آخر يعني من ناحية الرئيس، وهو أن يستفتي عليه وده من صلاحيات الرئيس. انا مش هنقرب الاعلان الدستور المكبل ولا المكمل ولا اللي جاي من المريخ ده
مكعبل
والمكعبل. هنقول يا جماعه يا شعب من صلاحيات الرئيس ان يطلب الاستفتاء على هذه الايه على هذه المواد, يطلب الاستفتاء ونطلع كلنا.
يعني حضرتك خلاص الكونك بتتوقع امر ما بخصوص هذا الاعلان؟
لو مسارين, مسار طويل واكيد اللي هو مسار اعاده الصلاحيات لمجلس الشعب حمايه لاشياء كثيره من ضمنها الجمعيه او اللجنه التاسعه بتاعه الدستور, ده رقم واحد. ان لم يسعفنا هذا ولم يسعف الرئيس يبقى اوان بينزل استفتاء على الاعلان المكبل وحينئذ يرفضه الشعب يبقى كانه لم يكن.
طيب عندنا نقطه اخرى كانت مساره, يعني انا برضو بعمل عصف ذهني من واقع الحدث, انه بتشكل الان الحكومه وهناك فوارق شاسعه بين ان تشكل الحكومه وهناك مجلس شعب في اغلبيه وفي اقليه وفي احزاب, وانه ما كانش فيه, فربما يكون القرار الان يعني يؤثر في الحكومة الموجودة. وهيبقى برضو في سؤال آخر, هل لما تعمل انتخابات جديدة الحكومة دي هتستمر ولا هتكعبل بالمكعبل أو المكمل أو بغيره؟
لا, هو كثرة التغييرات الذي أقرأه والذي أطلبه من الرئيس إن كثرة التغييرات بتحدث بلبلة وخلخلة. يعني إيه؟ يعني حكومة كانت النهاردة وحكومة امبارح, كثرة التنقلات هذه بتلخبط الأمور. لذلك احسن الرجل صنعا, وده شيء من السياسه الشرعيه, ان هو لم يقل الحكومه او المحل في اليمين, ودي حركه ذكاء.
هي استقالت وبتقوم بتسيير العمل.
هو ما قال لهمش اقعدوا في بيوتكم, تعالى انت معاك ملفات, استنى هنا قدم لي تقارير وعرف الدنيا ماشيه فين قبل ما تمشي, وبعد كده يا اما تستمر يا اما تمشي. لكن لو اما الشاه هيخرج بكل الملفات والخيوط بتاعت وزارته, الوزارة اللي كان فيها, وحينئذ على الرئيس القادم ان يبدأ الدولة من
البلاط.
من البلاط, لا من تحت البلاط كمان, ده من البدروم. وهذا طبعا في
البدروم عندنا في بلاط.
في هذه المتغيرات يكون اصعب. ولذلك هو قال لهم استنوا, كل واحد يصير ما كان يقوم به من اعمال, ويعمل معهم اجتماعات, يمسك منهم الخيوط, يعرف الداتا بتاعت الدولة ماشية ازاي, ثم بعد ذلك يقرر من يستمر ومن لا يستمر. اما نقطة وجود او تشكيل الحكومة في وجود مجلس الشعب او عدم تشكيل الحكومة, هذا يرجع الى العهد الذي قطعه الرجل على نفسه. والرجل قال انا اعمل حكومة ائتلافية تمثل كل الاطياف الموجودة, الاطياف السياسية. وهذا يرجع الى برنامج الرئيس, وأراه لن يتأثر في وجود مجلس الشعب أو عدم وجوده, لأن المعلن
اللي لا أنا بتكلم على أساس القضية اللي كانت مسارة, النظام بتاعنا هيبقى برلماني ولا رئاسي ولا رئاسي برلماني, والأرجح حسب التصريحات أنه هيبقى رئاسي برلماني, وبالتالي البرلمان هيبقى معاه الحكومة وتشكيل الحكومة هيكون بتقوده
مش من اول مرة.
مش من اول مرة. فانا بتكلم على هذا الامر. انا اقصد ممكن يكون ايضا كان تأخير الحكومة اللي احنا كنا بنتكلم عنه الامس, ما يعني هذا التأخير بقى بانت له حكمة, انه بيرتب. وممكن يكون هيتفق عليه انه هيتعمل في ضوء اللي موجود الان, لكن يتسم بالاستقرار والاستمرار. تمام. يعني بقى يختار اشخاص ما عليهاش اشكاليات بحيث ممكن تستمر.
ما هو انت عندك اشكاليتين, احنا بنبني خيمه, لازم نثبت الاول عمود الخيمه وبعد كده نضرب الاطناب والاسباب والحبال ونربط فين, بس الاول لازم يكون الايه عندي ثابت من الثوابت ابني عليه. الثابت الموجود اللي هو سلطه رئيس الجمهوريه, مجلس الشعب كان حصل اشكال ورجع تاني, يبقى مجلس الشعب بيستمر في اللجنه بتاعه الدستور شغاله. لو انا عملت حكومة وبقى النظام رئاسي برلماني, الحكومة دي هيبقى صلاحياتها ايه؟ تحدد الدستور. الدستور لما يخرج الى النور بعد, وهذا الذي سيكون مغيرا للمعادلة, مش مجلس الشعب نفسه, مغيرا للمعادلة. ازاي ده هيحصل؟ مجلس الشعب في انتخابات بعد 60 يوم يكون المسألة استقرت, قبلها هيكون الدستور خرج. في هذه الحالة الكرة ليست في ملعب مجلس الشعب, وانما في الملعب اللجنه بتاعه الدستور. ثم على اي وضع انا ارى الرئيس محمد مرسي بقى النظام رئاسي، النظام رئاسي برلماني، نظام برلماني راجل ما عندوش مشاكل، مفيش اشكال خالص. الراجل الذي يريد ان يخدم ويبني وطنه ما عندوش فرق يكون في المقدمه او في المؤخره، ولكن المهم مصلحه الوطن العليا فيه اين هي. انت لو قلبتها نظام برلماني مره واحده فجاه شيء صعب على مصر، ولو كان نظام رئاسي حكم الفرد احنا ملينا منه، فهو الانسب ان يكون نظام برلماني، نظام رئاسي برلماني، وهذا سيحدده الدستور، مش هتحدده تخيلات اي حد. والدستور اللجنة بتعكف وبتخرج لنا بهذا الدستور وتقول لنا صلاحيات ده كذا وده كذا. الذي يلي منصبا الان الحكومة اللي بتتشكل، رئيس الوزراء ومن على ومن معه من اصطف الوزراء، هؤلاء يقبلون، بيوقعوا على بياض للأمة انهم يقبلون بالتعديلات الدستورية التي ستخرج من رحم الشعب.
وهم لو لم يكتبوا هو خلاص مفروض على الكل مش عليهم بس.
إن بقت الحكومة ستقال بعد خروج الدستور مفيش إشكال، يعني ما جيش يقضيني بحاجة، لكن نحن في هذا الإطار المؤسسي نتعامل مع خطط وبرامج طويلة المدى. وانتهى عصر الرئيس اللي يجي هو اللي يشيل برنامجه ويطبقه في 4 سنين و20 سنة و50 سنة، لا، انتهى هذا الأمر. هي خطط عام، والرئيس اللي هيجي أو الوزير اللي هيجي هيمسك وزارة هيكمل على ما تم البناء عليه، هتبقى خطط طويلة، طويلة الأمد.
طيب خلاص لعل الأمر ده واضح، ننتقل لنقطة أخرى وهي قضية توقعات ردود الأفعال. احنا طبعا كان عارفين واضح للعميان قبل المبصرين ان هناك فريق من الأعداء والمتربصين والمشوهين للدكتور مرسي وللمشروع
ولا يزالون
مصر الجديدة القادم، ودول هيجدوا في هذا الموضوع يعني مادة دسمة عشان يعني يقعدوا بقى يجيبوا محللين من على هواهم ويقولوا ده كان يجوز وما لا يجوز وما لا يجوز، والرئيس تخطى وتعدى وجامل وصارع وهكذا. تنصح المشاهدين بإيه تجاه هذا الأمر؟ وتقول لهم هم إيه المرجفين دول؟ تقول لهم إيه؟
والله أنا المرجفين دول لهم معنا نشيج طويل، لكن أنا بأنصح المشاهدين أقول لهم الأول كده لابد أن نحرر محل النزاع. هل دي من صلاحيات رئيس الجمهورية ولا لا؟ هل هو افتتح حق الشعب ولا لا؟ أنا قلت في عجالة أن رئيس الجمهورية أو الحاكم له دوائر يعمل فيها، دائرة ما لا نص فيه، 2 في المصالح المرسلة، 3 فيما يحتمل وجوها عد. وهنا عندنا في الفقه حتى إذا كانت المسألة فيها قولان والحاكم قال بقول، رأي الإمام يحسم النزاع. يعني لو في رأيين عندي في الفقه بيقولوا رأي نصوم مع السعودية ورأي يقول لك نصوم بهلال كل بلد، طلع الإمام قال حنصوم مصر تصوم لوحدها، يبقى رأي الإمام هنا ملزم في المسائل اللي فيها رأيين من ناحية الفقهية ملزم، رأي الإمام يحسم النزاع ويلغي الخلاف. ما تجيش تقول لي في رأي تاني طالما إن الإمام قال برأي.
بس إن يعني مناط النزاع برضه كلمة الإمام دي بتسر على أي رئيس؟
لا، ما هو الإمام عندنا اللي هو الرئيس يعني والحاكم
يعني لا يعني ما هو الرئيس، ما احنا ممكن نبقى بعد كام سنة يبقى عندنا رئيس ليبرالي
تمام
وينقي الرأي الشاذ وينقي الرأي الأضعف. يعني كلمة الإمام هل هي تساوي الرئيس أيا كان الرئيس المنتخب وخلاص؟
كلمة الإمام الفقهاء لما كانوا بيتكلموا عن الإمام انه راجل من اهل الاجتهاد، مش راجل جاي من عرض الناس، راجل من اهل الاجتهاد، راجل يحقق
يعني بيفهم في الشرع
طبعا موجود
يعني
بيفهم في الشرع
مجتهد،
واقل ما يوصف به انه على الاقل فيما لا يعلم يستشير اهل الاختصاص. ما يجيبليش الراي الشاذ يقول لي ده راي قرار جمهوري، لا ده انت بتحلم، انت هتلملي الاراء الشاذه كلها وتعملي منها دستور وتيجي تسوق الشعب بيه، انت بتحلم. الآراء هذه لابد أن تستشير فيها أهل الاختصاص، والرسول صلى الله عليه وسلم استشار أهل الاختصاص فيما ليس من صميم النبوة ولا الرسالة. فلما أقول الإمام رأي الإمام يحسم النزاع في المسألة اللي فيها رأيين، ده بيكون بعد استشارة وبعد رجوع لأهل الحل والعقد. يعني نعسكر هنا ولا ما نعسكرش هنا؟
الحوي بن المنذر رجل مختص في العسكري، قال لا انا عسكر هنا. ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن رأيه لرأي الحباب بن المنذر، بقى في رأيين، مشينا في الرأي هذا عسكريا بناء على رأي أهل الاختصاص، بس ده غلف بقرار مين؟
بالمناسبة عكسك سؤال، سؤال في مشاغبة،
عكس براحتك.
الرئيس رايح يوم الأربعاء السعودية،
ما شاء الله
كويس، وده أول زيارة خارجية لي. لو جه الرئيس قال يلا نبدأ الاتحاد وهنتفق، بما ان احنا مجبرين في شهر ذي الحجة بنستطلع الهلال من في المملكة العربية السعودية، وزي ما يقولوا لنا بنرضخ، ما تيجوا في رمضان ناخد الهلال من 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 مكة، وجه على هذا القرار. بعض يطلع طبعا من المرجفين اللي قلنا عليهم دول يقول لك التبعية للسعودية،
انا بقول اهو لسه بنقول.
فهل يعني مثل هذا الامر ممكن نقترح احنا وظيفة هذا البرنامج جدي؟
طيب
مقترحات للرئيس، هنقول له انت هناك اتفق معاهم ان احنا هنمشي في الهجري، في الهجري نوحد، وبعدين مش هنوحد على المملكة العربية السعودية، احنا هنوحد على ام القرى، على مكة،
مكة المكرمة.
وبالتالي ما احناش مش بنعمل الحساب
ده كويس، ده كويس
آل سعود ولا آل مرسي،
فكرة طيبة.
احنا بنعمل لحساب انه نبتدي نتحد بقى ويبقى ملمح جميل.
شوف حضرتك، المرجفون هؤلاء لن يرضوا ابدا، ولن يرضي الله قلوبهم، سيظلون هكذا. لو فعل الرئيس هذا، انا قلت المسألة فيها رأيين، اللي يصوم بهلال بلده واللي يصوم بهلال بلد من المسلمين، رأيين موجودين من زمان من اراء الفقه. فبرأي الرئيس اخذ بهذا الرأي، يبقى خلاص المسألة انتهت. ولو ان رئيس الجمهورية او الامام او القائد او القاضي في اي مسألة او الفقيه راعى اراء الشاذين لن يتخذ قرارا ابدا. ليه؟ لان عدد الاهواء في الارض بعدد رؤوس البشر. الكرة الارضية فيها كم مساكن دلوقتي؟ 6 مليار 7 مليار، فيها 6 مليار 7 مليار رأي. ولست بناج من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبل وعري.
انا متنازل عن رأي لحضرتك عشان يقول له واحد
ربنا يكرم. يعني على اي حال، على اي حال هذه المسائل توزن بمصالح ومفاسد. بس انا عايز اركز على نقطة اسمها الثقة. يعني ايه الثقة؟ لو اننا رئيس الجمهورية انا اثق في ادائه المجمل وفي ديانته وفي تقواه وفي حرصه على مصلحة الامة، ما يجيش بقى اما يطلع قرار لا يتناسب مع رأيي الشخصي اهدم كل رصيد الثقة وكل ما انتج وانجز الرجل. غير منطقي بالمرة. وانما علي كما كان يفعل الصحابة. ابن مسعود له رأي مخالف لسيدنا عثمان في الجمع في ميناء، والرأيين فقهيين، لكن سيدنا ابن مسعود قالوا له ألا تصلي ركعتين، وسيدنا عثمان صلى 4، فقال الخلاف شر. سيدنا أبو ذر الغفاري اللي رأيه في السياسة المالية مختلف تماما مع رأي سيدنا عثمان بن عفان ورأي معاذ بن سفيان ورأي القائمين على أساس الدولة، له رأي في السياسة المالية. رأيه إيه؟ إن مبقاش في بيت مال مسلمين، نطلع كل الفلوس للفقراء والمساكين كده على طول. طب يا عم البلد هتخش على حرب، طب في كذا، في مجاعات، وفي عام الرمادة قبل كده لازم نستفيد من الدروس،
يا باش في مخزون أو رصيد.
لا مش عايز رصيد ولا بتاع،
اللي يجي يخرج أول بأول.
وخد الآية وخد حديث يمر عليه الثلاث إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا، هو الذين يكنزون الذهب والفضة لم يفقوا نفسه. له رأي، ولكن رأيه هذا يلزمه رأي أمير المؤمنين ورأي الصحابة ورأي الأهل الحل والعقد، لهم رأي مخالف. فلسنا مطالبين بإرضاء كل جميع الأذواق، طالما أن ولي الأمر اتخذ هذا القرار عن بحث ومشورة وفي قدر من الثقة، خلاص نحن نلتزم به. باقي نقطة المرجفين والمقلقلين.
طب قبل ما نخش على المرجفين عشان ياخدوا معانا شويه وقت، يعني احنا الوقت حضرتك بتضم صوتك معايا وبنوجه نداء للسيد الرئيس الدكتور محمد مرسي انه عاوزين نجعل هلال شهر رمضان موحد بين اكبر قدر من الدول العربيه، وانت حضرتك في المملكه العربيه السعوديه تدارس هذا الامر وبالاستشاره مع شيخ الازهر والمفتي والمسؤولين في الدول العربية المختلفة، ممكن نعمل نداء ويبقى دي بداية الاتحاد والوحدة العربية، ويبقى أيضا في بمشاركة جامعة الدول العربية، ونتفق على أنه هلال رمضان، هلال الأشهر الهجرية أو على مكة، وكلنا نتوحد في هذا الأمر، وإحنا بنتوحد عنه غصب عليه وحوله غصب عننا في ذي الحج وفي شهر الحج، وبنلتزم وكلنا، ما حدش بيقول إنه داتا
لو القذاف اللي كان بيقول لوحده
لكن برضو لما كان هيروح يحج هيروح يحج غصب عنه في هذه المواقيت، مش هيعمل حج تاني بقى
بموقيت تاني. ده كان عايز يعمل حج لوحده تاني في مواقيت تاني
ما عملش، الحمد لله
الحمد لله ربنا اخذه واخذ عزيزي.
نعود بقى للمرجفين. المرجفين عندنا عشان نبقى نساعد المشاهدين نلخص فند يعني نوعين، في نوع من السياسيين والنخبة واصحاب الرأي والاعلاميين انفسهم كمان، سواء اللي بيظهروا على الشاشة او اللي ايه بيخدموا عليهم من الظاهر، سواء ملاك القنوات او الصحف او اللي بيعدوا او اللي بيشاب. تقول ايه لدول وتقول ايه لدول وتقول ايه للمشاهدين الغلابة اللي.
والله انا اقول للمشاهد الاول، خذ مصل المناعة من دينك. الله عز وجل يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. انا مش اقول اللي قاعد قدام الشاشة وبينقل لي اخبار كاذبة وعمال يتوهني ده إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لأنه هو الفاسق أصلا، هو الفاسق، هو اللي بيضيع الدنيا. فأقول للمستمع إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا كان إنسان نحن نشك في دينه وفي عقيدته وفي تربوياته وفي أخلاقياته، والتمويل اللي بياخده معروف، والفضائح بجلاجل، ويتبعون رجال أعمال يمولونهم والشيكات على بياض والفضائح موجودة، وهم هم الوجوه القبيحة، المرأة الحيظبون والرجل اللي أبو وش كالح اللي كان بيسجدنا ويركعنا للنظام البائد، هو هو الآن غير القناع ولبس قناع آخر. أقول لهذا الشعب افهم وتدارك أمرك، ولا يسرقنك الرجل مرتين، أو هذا الإعلام الماجن أو هؤلاء الذين يسمون أنفسهم نخبة، لا يسرقونكم مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وأقول كما قال الله، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اوعى تجيب على القناه بتاعته وتقعد قدامه تقول اصل بضحك، اوعى، لان انت كده قاعد معاه، مش شرط تكون قاعد على المصطبه، ده انت قاعد معاه بتكثر سواده، والقناه او البرنامج بيحقق نسبه مشاهده، ويظن الظن اننا جميعا او ان هذا الرجل له رصيد من قلوبنا. لا، فهؤلاء لا تقودوا معهم، ولو قعدت معهم انكم اذا مثلهم. واحمي سمعك وبصرك، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول.
استاذن بس لحظه، اتفضل معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ ممدوح اسماعيل، ازاي حضرتك؟
ازيك اهلا وسهلا، ازيك دكتور عاطف؟
مبروك عودتكم سالمين غانمين.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، بارك فضل الله.
احنا طبعا اتكلمنا عن القرار، لكن احنا عاوزين نقول مؤشرات ودلالات ورمزية هذا القرار، شايفها ازاي يا استاذ ممدوح وانت رجل قانوني خبير وسياسي مشاكس وضليع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا اعتقد ان هذا القرار هو قبل ان يكون قرارا قانونيا صائبا او سليما، وبالفعل قرار قانوني ودستوري، لكن هو قرار سياسي شجاع رفيع من الدرجة الاولى. لأن من المعلوم لكل المتابعين السياسيين لما حدث قبل انتخابات الإعادة بأيام، أنه كان هناك انقلاب على الشرعية الدستورية في البلاد وسحب صلاحيات الرئيس، وبعد إعلان النتيجة الرئيس كان أمام الناس بلا صلاحيات. فالمشهد الآن أن الرئيس محمد مرسي يثبت أمام الشعب المصري الذي انتخبه بإرادة الحرة أنه رئيس بصلاحيات، وأنه قادر على اتخاذ القرار السريع لتصحيح القرار المعيب الذي اتخذه المجلس العسكري بحل المجلس. فالقرار فيه سياسة وفيه قانون وفيه رمزية، لأن الرئيس محمد مرسي عنده قدرة اتخاذ القرارات الشجاعة واتخاذ كل ما يحقق صلاحياته كرئيس للجمهورية بطريقة واضحة لا لبس فيها أمام الناس. المجلس العسكري لما اغتصب السلطة التشريعية كان في ذلك عوار فاضح، وكان في ذلك فضيحة انقلابية على كل المبادئ الدستورية في العالم. لا يعلم في العالم أن مجلس عسكري أو مجموعة من العسكر لهم سلطة تشريع في دولة ولا رئيس منتخب. الأصل يعني على الأقل في حالة عدم انعقاد المجلس لحل او لغير ذلك، رئيس الجمهوريه بينزل قرارات بقوه قانون لحين انعقاد المجلس ستعرض على المجلس. اما ما حدث مجلس العسكري انه اختصر سلطه التشريع فكان ذلك فضيحه قانونيه ودستوريه للمجلس العسكري. انا اعتقد ان قرار حل الظرف المجلس العسكري يوم الجمعه كان قرارا معيبا ومنعدما في اصله. لماذا؟ لان انا انبه الناس لحاجه سوريه فيها طرافه شديده جدا. الاعلان الدستوري نفسه لم ينص على اختصاص للمجلس العسكري في حل مجلس الشعب ولا ايضا المحكمه الدستوريه. دي مساله من الطريفه اللي انا عايز اذكرها، ان الاعلان الدستوري المكمل اللي اصدره المجلس العسكري يجمع في يده كل الصلاحيات لم يضع ايضا نصا في الاعلان الدستوري المتحكم يبيح للمجلس العسكري ايضا حل المجلس. يعني وحتى لا سابقا ولا لاحقا لما اراد يضع قيود للصلاحيات وقيود للكتلية في الاعلان المكمل لم يضع ايضا نص لحل المجلس. هذا لانه معروف في الفقه الدستوري ان قرار حل المجلس ليس بهذه البساطه التي تم بها اتخاذ القرار بحل المجلس، لان قرار حل المجلس في الفقه الدستوري بدستور 71 كان يعرض على الاستفتاء الشعبي، لان الشعب هو صاحب القرار في الصناديق، ولان المحكمه اذا كانت ابطلت القانون الذي تم على اساس الانتخاب فلابد من الرجوع للشعب صاحب القرار في الصناديق. لذلك لم يتخذه المجلس العسكري. فلذلك لما يقول الفقهاء الدستوريين واصحاب الفقه في القانون ان قرار المجلس العسكري منعدم، فقرار الرئيس مرسي هو قرار تصريح لم ينشئ وطن. ودي مساله مهمه جدا لتعريف الناس، الرئيس محمد مرسي لم ينشئ وطن جديد ولم يصدر قرارا جديدا، انما هو صحح قرارا باطلا وصححه واعاد الامور الى نصابها بقرار شجاع سياسي في وقت مهم جدا. تحتاج مصر في هذه المرحله الى مجلس تشريعي يساعد الرئيس في الرقابه على السلطه التنفيذيه التي لابد لها ان تعمل في توجيهات الرئيس. اذا عمل الرئيس في توجيهات فلابد من السلطه التشريعيه، مجلس الشعب يراقب السلطه التنفيذيه. اما في انعدام السلطه التشريعيه فلا يوجد غير المجلس العسكري مع سلطه التشريع. طب مين يراقب السلطه التنفيذيه؟ يراقب المحافظين ويسالهم هل الرئيس كل يوم وساعه هيجيب محافظ ويجيب وزير ويجيب وزير ده وزير ده ومحافظ ده ورئيس قطاع هنا عشان يساله ويراقبه في تغطي حتى واستجوابات في مهامه الدستوريه والسياسيه الكبيره في منصب الرئيس؟ طبعا ده كان مستحيل. والقصد من سحب واغتصاب السلطه التشريعيه هو ارباك الرئيس في منصبه تماما واظهاره امام الشعب بالعاجز. لكن النهارده هو بيقول بكل وضوح ان قراري هو قرار لخدمه مصر وخدمه شعب مصر اللي انتخبني، وان كان الفقره الثالثه في القرار النهارده تحتاج الى توضيح وتفسير. يعني
ايه الفقره؟ طب وضح لنا.
الفقره الثالثه تتكلم على الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور بعد 60 يوم. هذه الفقره غير واضحه تحتاج لتفسير. لماذا؟ لان في مقدمه القرار في بعد الاطلاع على حكم الدستوريه كذا وكذا. حكم الدستوريه ينص في منطوقه على بطلان الثلث الفردي، فهل الفقره الثالثه في القرار النهارده تنص على عاده الانتخاب في الثلث الفردي ولا في مجلس الشعب الكامل؟ اذا كان الكلام يتفق في السياق القانوني يبقى الفقره الثالثه بتتكلم بعد الاطلاع على حكم الدستوريه يبقى الانتخاب في الثلث الفردي وليس في المجلس كله.
طب ما يمكن هم مكرين وسابوها عشان انتوا تشتغلوا وشوفها جماعه بتوع التشريع هيوصلوا لفين.
صح كده.
لا عشان نشتغل.
اه صحيح. تشتغل. طيب بالنسبه لتاثير هذا الكلام على تشكيل الحكومه شايفه ازاي؟
والله انا اعتقد ان الحكومه القادمه اذا لم يصدر قرار من المجلس العسكري تصادمي، إذا لم يصدر قرار من المجلس العسكري المنعقد الآن قرار تصادمي، وإذا اعتبرنا أن قرار رئيس مرسي هو قرار يتوافق مع مصدر الشعب والمجلس العسكري يتوافق معه، فنحن أمام بلا شك حكومة أعتقد سوف تنقسم بين التكنوقراط وبين الحكومة الائتلافية. لن تكون
يعني هتبقى مستقرة يا أستاذ ممدوح؟ يعني هتبقى مستقرة مش هتقعد بقى تتغير مع التغيرات المحتملة؟
ولذلك يا بقول حضرتك على الغالب ان تكون حكومه التكنوقراط لا تتغير بالتقلبات الحزبيه.
اه لان انت عندك اللجنه الدستوريه هتحط الدستور وبعدين انتخابات تشريعيه، فكل دي مفروض بيبقى لها تاثير على شكل وتركيب الحكومه، لانه لو الانتخابات جابت تغيير في الأوزان النسبية للكتل السياسية ربما يؤثر مثلا.
ولذلك أقول على أنا في رأيي أن الغالب على الحكومة القادمة في هذه الفترة الحرجة أنها تكون حكومة تكنوقراط وليس حكومة تنفيذ حزبية.
طيب حضرتك أشرت في وسط الكلام لرد فعل المجلس العسكري على القرار، أنت متصور إيه أو متوقع إيه؟
والله أنا أعتقد أن المجلس العسكري في اجتماعه هذا لابد أن يطلع على تقارير من الأجهزة المعنية باستطلاع الرأي في مصر. الشعب المصري في فرح وفي سعادة، بل مش الشعب المصري تيار بعين كما يريد البعض، بل أنا وجدت كثير من الشعب المصري بكل فئاته، بل كثير من التيارات السياسية الرافضة للاستبداد واستحواذ المجلس العسكري على السلطة فرحة بالقرار. فأعتقد أن القرار عندما يعرض على المجلس العسكري هذه الفرحة الموجودة شعبيا سواء على الوسط السياسي أو الوسط الشعبي أو الوسط الإخباري، أعتقد أنه يفكر كثيرا قبل أن يتصادم مع هذا القرار ويعطي سلطة تشريع بكل بساطة لصاحبها الأصيل ومجلس الشعب.
طيب سؤال قانوني يا أستاذ ممدوح، هو دلوقتي احنا بنفضل نقول المجلس العسكري او المجلس الاعلى بصفته القديمة، هل هو الان مجرد وزير دفاع ورئيس اركان ورؤساء افرع او اسلحة وما شابه ذلك، ولا هم لسه السلطة؟ مكان السلطة دي فين جنب الرئيس وجنب بقية السلطات؟
اعتقد الاجابة على هذا السؤال الدكتور مرسي النهارده في قراره أرد أول حروف في الإجابة على هذا السؤال، إنما الواقع يقول بالناحية الواقعية تقول أن المجلس العسكري أراد بالإعلان الدستوري المكمل أن يكون شريكا في الحكم وأن يكون سلطة بجانب السلطة وأن يكون له صلاحيات بجانب الصلاحيات. لذلك نحن لما بقول لك أن قرار الدكتور مرسي النهاردة أنه بيضع كلمات كثيرة في الإجابة على السؤال وبيقرر أنه له صلاحيات تسحب من الصلاحيات التي وضعت في الإعلان الباطل الدستوري، فهو دي ترجيح لكافة صلاحيات دكتور مرسي. لكن المجلس العسكري في انعقاد اجتماعه النهاردة هو بيعلن أنني ما زلت موجود كسلطة، وأعتقد أن رغبة الشعب في ميدان التحرير ورغبة السياسيين ورغبة النخبة ورغبة كل طلاب الشعب المصري أن المجلس العسكري لابد أن يحترم الإرادة الشعبية التي انتخبت رئيسا لمصر ويعطي له صلاحياته، وأن يعرف أن له مكانا محمودا يشكره الشعب عليه كله ووجوده في حماية البلاد وليس في حكم البلاد. وفرق
محمود محمودا محمود ولا محدودا؟
نعم
محمودا ولا محدودا؟ له مكانا محمودا ولا محدودا؟
لا أنا بقول حضرتك لو رجع إلى مكانه الطبيعي في حماية البلاد يبقى مكان محدود، لكن هو الآن يريد أن يكون له مكان محددة موجودة في سلطة البلاد.
طيب آخر شيء بالنسبة للإعلان الدستوري المكبل أو المكعبل أو المكشول أو زي ما تسميه، هل هيبقى على أجندة مجلس الشعب في أول لقاءاته؟
أعتقد من الناحية التشريعية ألف ب يفهم فقهاء القانون والعالمين بالقانون أن الإعلان الدستور لابد أن يكون هو الفاتح للشهية التشريعية في العمل التشريعي في مجلس الشعب، لأنه صدر افتئاتا على سلطة التشريع المادي، صدر افتئات على الإرادة الشعبية وصدر اغتصاب للسلطات.
يعني هتبقوا برضو عندكم شجاعة جديدة، واضح أنه مصر يعني هيبقى الشعار فيها في شهر هذا الشهر يعني شهر الشجاعة.
الشعب المصري اخر يومين في مجلس الشعب كان المجلس العسكري كان اصدر عبر ابواقه الصحفيه والاعلاميه وغير ذلك انه سوف يصدر اعلان دستوري مكمل، ونحن قلنا في مجلس انا قلت فضلي في مجلس الشعب الدكتور سعد قلنا ان الاعلان الدستوري ليس للمجلس العسكري حقا يصدره وان السلطه التشريعيه الوحيده هي مجلس الشعب ولا يجوز لاحد، ودي كانت من اسباب تعجيل المجلس العسكري بحل المجلس. رفض المجلس الشعب ان المجلس العسكري يصدر اعلان دستوري مكمل، ومن قبل رفض مجلس الشعب ان يصدر قانون بمد حاله طوارئ شهر او شهرين او اي حاله من حالات طوارئ تصوغ الوجود القانوني للاجراءات الاستثنائيه. كان ذلك من اهم المشاكل التي صادفت مجلس الشعب في اخر اسبوع، وبالتالي كانت الرغبه الاستبداديه في حل المجلس هي الجانحه بعد ذلك.
طيب هل بالنسبه للمجلس والقرارات مجلس الشعب والقرارات والتشريعات اللي يصدرها في الفتره الوجيزة دي، هل هيبقى في جرأة من ان انتوا تقتربوا من القضاء، ولا اتقرصتوا مرة هتحرموا؟
لا لا بإذن الله، كل ما نراه مهرجا سوف نصححه على قدر استطاعتنا التشريعية، لأن مصر فيها مناطق مهوجة كثيرة تحتاج إلى إصلاح، ليس لمصلحتنا لكن لمصلحة الشعب المصري. نحن بفضل الله تبارك وتعالى عهدنا وسمعتنا هذا الشعب أن نقوم بما يرضي الله ويصل يرضي هذا الشعب، ولما تراجع عن ذلك مهما كانت التكلفة.
شكرا أستاذ ممدوح، جزاك الله خيرا وربنا يوفقكم. طيب نعود للشيخ خالد، احنا كنا في المرجفين.
المرجفين وردت كلمة المرجفين في القرآن الكريم في سورة الأحزاب، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليل ملعونين أينما ثقفوا. ما معنى هذا الكلام؟ حينما تمر البلد بأزمات كثير من الناس يعلو صوتهم وصراخهم ويعرفون من أين تؤكل الكتف، يتاجرون بهموم الشعب المسكين ويريدون أن يخوفوا الشعب أو يرجفوه أو يرعبوه إلى آخر ما يفعلونه في مثل هذه الظروف البائسة. ففي غزوة الأحزاب حينما حصل الحصار أرجفوا الناس، اللي يقول إن بيوتنا عورة، واللي يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة، وخرجت الفتن من جحورها والحيات والعقارب واشرأبت الفتن. فربك سبحانه وتعالى في آخر السورة بعد ما أجاب عن لكل فصيل عن أسئلته قلدوا الكلمتين، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. يعني إيه بقى لنغرينك بهم؟ الأصل أنني أحارب الكافر الصراح محاربة لا تبقي على شيء، يعني هو حلال الدم حلال المال أقتله أخذ ماله أحاربه لا كرامة له عندي
إذا كان في حالة حرب.
كافر محارب،
محارب.
المنافق اللي قاعد جوه البلد ده بيقوم بدور أخطر من دور الكافر الواضح، لكن عشان قال لا إله إلا الله بعقد المواطنة وعقد الذمة والأدب والحاجات ديت عصم ماله ودمه بإيه؟ بلا إله إلا الله، بالمعاهدة اللي بينه وبينه عصم ماله ودمه. فربنا سبحانه وتعالى لم يسمح للمسلمين أن يقاتلوا هؤلاء طالما قالوا لا إله إلا الله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، لكن ربنا بيديهم تهديد بيقول لو زودتها عن كده لنغرينك بهم يا محمد وسنجعلهم هدفا هدفا لمعاركك، بدل ما هتوجه سهامك احنا لم نسمح لك ان توجه سهامك للداخل، لكن سنسمح لك في المرة القادمة ان توجه لهؤلاء السهام. ابن سلول عمل اللي عمله والرسول لم يسمح بقتله، ليه؟ قال نحسن صحبته ما دام فيه. وحنقول ايه للناس؟ اتريدون ان يقول الناس ان محمدا يقتلوا اصحابه والاسلاميين قلبوا على الناس وبيصفوا مش عارف مين؟ لا، السمعة الخارجية خلاص نحسن صحبته وما بقي فينا. ففي اعتبارات بتخلي المجتمع المسلم والقيادة المسلمة والقيادة بتاعت الامة والدكتور محمد مرسي بيسمع وبيفوت فاصفح عنهم وقل سلام، لكن احيانا التفويت ده لما بيزيد عن حده بيضر والضرر صار بالغا. علشان كده في حدث الإفك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت 10 آيات من سورة الروم أقام الحد على من طارته فيه، ما سبهاش كده، حقه الشخصي ممكن يسامح فيه، السيدة عائشة ممكن تسامح في اللي اتقال عليه، لكن حقه الشرعي فين؟ عشان المجتمع ده يصان، مش فيه حدود وفيه جوابر وفيه عقوبات وفيه روادع وفيه قانون وفيه دستور. هو لو جاء مثلا الدكتور محمد مرسي جاب الاعلاميين زي ما كان رؤساء اللي قبل كده بيعملوا او الناس اللي اساءوا في حقه والقضايا جاهزه وممكن يسجن ومصر ما فيش اكتر من السجون فيها، لكن الرجل لم يفعل. فلا يغرنكم هذا السلوك، لان ربما تفسد المرعى على اخواتها شاة تند عن القطيع وتمرقه. وهؤلاء المرجفون في المدينة المخربون إعلاميا وسياسيا واقتصاديا نحن نحتاج إلى غربلتهم حتى لا يؤخذ أحد بجريرة أحد، لكن هؤلاء معروفون. قال الله عز وجل في المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، بينين واضحين والله يعلم أعمالكم، لكن لا يؤخذ أحد إلا بجرير.
طيب عاوزين بس تقول لنا بقى النصيحة الخلاصة عشان عندنا
النصيحة مقصر. الخلاصة نقول لهؤلاء الله تبارك وتعالى محاسبكم عن كلماتكم، وإذا كان الكلمة السوء يهوي بها الرجل 70 خريفا في جهنم. لعد في برنامجه بيضلل الرأي العام، اللي بيهيج الأمة، اللي بيعمل تفرقة بين المسلمين، اللي كل يوم يدعو المظاهرة وكل يوم يدعو المسيرة، نقول لهؤلاء إن هذا مجال لا يجيده إلا المنافقون ولا يجيده إلا أهل الفتن، فإما أن تكونوا معهم وتحذركم الأمة، وإما أن تفيوا إلى رشدكم وتعودوا إلى دينكم وتصونوا السمع والبصر والفؤاد لتكونوا في صف الأمة. هذا ما نريده منهم، نريد منهم فقط أن يسكتوا. كفاية اللي قلتوه يا أخوانا، اللي اتقال في حقنا احنا مسامحين فيه، لكن الذي يؤثر على مصلحة الوطن ويثير الفرقة هذا لابد أن يوقف له بالمرصاد، ولن نسمح لهم بعد ذلك. فإن الذي يسرق مال أمة تقطع يده، والذي يسرق عقول أمة تعمل فيه إيه؟
تقطع لسانه.
مش لسانه بس، حاجات تانية. جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. طيب احنا كنا أمس وكل يوم بنتكلم على سلاح الدعاء،
تمام،
وكنا بنقول انه عشان مصر تنتصر وتقوم لها قائمة ويعم الإصلاح في أركان البلاد في جميع نواحي الحياة لابد من الربانية ونصرة الله ومعية الله عز وجل،
تمام،
واللجوء إلى الله واللجوء إلى سلاح الدعاء. يعني احنا اللي بيبدولنا في ظاهر الأمر الآن انه الدكتور مرسي يبدو لي انا أنه هذا الدعاء المتواصل من كثير من أبناء مصر وربما الدول العربية هو نصيره بعد الله عز وجل في هذا القرار. لأنه أنا عدت أقول طب الراجل ده مستوي بإيه؟ ده لا معاه وزراء ولا معاه محافظين ولا معاه عسكري حتى، وما حتى يمكن الحرس الجمهوري لسه يمكن ما مش عارفين انتمائه ليه ولا لغيره ولا مع مين ولا، ومع ذلك اخذ قرار يبدو لنا ما كناش، يعني انا ما كنتش متصور انه ياخده، ممكن متصور عقلا انه ياخده لكن متصور انه سياسيا من الصعب انه يخش فيه بدري كده، لكن دخل بفضل الدعاء. وانت يعني عالم وانا صحيح ده ورطتك وعمالين نتكلم في السياسة اكتر ما اتكلمنا في الشرع، وان كان يعني الشرع بيغلفنا، نعود لسلاح الدعاء في هذا الامر. طبعا احنا بندعو ايضا للمجلس العسكري، مجلس الاعلى العسكري، انه ربنا يهديه لاتخاذ القرارات الصائبه، وانه هذا المجلس العسكري اللي هو القيادات العليا لقواتنا المسلحه اللي احنا بنعتبرهم المجاهدين، واللي على صغر جهاد يعني هم عندنا افضل الناس، يعني المجاهدين افضل المسلمين فيما افهم، يعني اذا بصنف المسلمين لو في فريق رايح حج
وذروه سلام الجهاد في سبيل الله،
اذا المفروض انه بالمفهوم الشرعي انه الجيش وقياداته دول اكتر ناس بتقوم بعمل شرعي في البلاد، وانه هذا شرف، يعني المفروض ما يستبدلش العمل العسكري بعمل ادنى منه بالمفهوم الشرعي. يعني اذا كان العمل العسكري اللي يمثل الجهاد، اذا خرجنا بقى للجانب السياسي او غيره فده اقل مرتبة في المنظور الشرعي. فاحنا بندعو الله عز وجل وبنقول اخوانا المشاهدين كلنا ندعو ان ربنا يعني يبعد عنهم الشياطين الانس والجن، وان هم يرتضوا هذا الدور ويتفرغوا ليه، لانه احنا بنؤمل عليهم ان هم يحموا الوطن ويبقوا اقوياء، وعاوزين يبقى عندنا اسلحه. الواحد بيقعد يقرا احيانا عن مقارنه ما بين السلاح الاسرائيلي والسلاح العربي كله، تلاقي في ارقام وحاجات تخضك وكانه هو اضعف العالم العربي كذا مره. وكذلك بندعو للاعلاميين المرجفين والمرجفين دول اللي رجفونا ان ربنا يهديهم، وكذلك السياسيين اللي خالف تعرف ده المفروض يقفوا وقفه ويدوا الراجل فرصه، وإن أصاب يقول له أصبت، ولما يخطئ يقول له أخطأت، وإحنا هنقول معه
أدب النصيحة.
وبنقول لعموم الشعب إن إحنا ندعي البعض، يعني طيب. سلاح الدعاء هسأل حضرتك عليه بس يقولي معنا اتصال ناخد طيب. الاتصال ونرجع لحضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ محمد الضماطي مرحبا بيك.
أيوة معك.
وكيل أول نقابة المحامين مرحبا بيك. قول لنا رأيك عن قرار الدكتور مرسي اليوم.
نعم.
رأيك في قرار الدكتور مرسي اليوم؟
القرار النهاردة مكون من ثلاث مواد. المادة الأولى سحب القرار الصادر من المجلس الأعلى بحل مجلس الشعب. المادة الثانية هي ممارسة مجلس الشعب لكافة اختصاصاته. الدعوة إلى انتخابات مبكرة بمجرد صدور الدستور. ده القرار بالضبط، نص القرار. أخبر حضرتك
تمام.
أنا تعليقي عليه أن هذا الأمر من اختصاص رئيس الجمهورية، لأنه ببساطة شديدة لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا. هو عبارة عن سحب قرار، وهذا داخل في اختصاص رئيس الجمهورية طبقا للمادة 56 من الإعلان الدستوري، وبالتالي هو قرار صحيح بنسبة 100%.
تمام.
نعم معك.
نعم معانا.
بس يعني ده التعليق.
طيب نشكرك يا استاذ محمد، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. وده بيؤكد انه القرار يعني من تيارات واتجاهات مختلفه، يعني الخضيري ممدوح اسماعيل الاستاذ الضماطي من اتجاهات مختلفه، مش هنقول
من الشعب يعني،
وما فهمش حد اخوان،
هو ده الشعب
يعني ما فهمش حد اخوان. طيب احنا هناخد في الدعاء نصف دقيقه عشان نخرج للفصل.
كفايه الدعاء.
طيب فنقول يا رب.
احنا الدعاء هو سهام القدر ودعاء السحر، وكل أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. الدعاء هو زاد المؤمن، وهو أنيسه، وهو سلاحه. سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. فالدعاء سلاح يمكننا أن نقوم به جميعا، ودعاء المضطر مستجاب، ودعاء المكلوم مستجاب، ودعاء المريض مستجاب، ودعاء المظلوم مستجاب. فهذه يعني هي إجابة الدعوة التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن ندعو وعليه الإجابة. وإجابة الدعوة تحل إشكاليات كثيرة، ربما نضرب أخماس في أسداس ونجد أنفسنا في حزبس، ولكن الدعاء يفرج الله به الكروب. وإلى الأذان،
جزاك الله خيرا. فاصل إخوانا المشاهدين، وسعود نعود إليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مظلوم يوم يضيع، ده كتير علينا ولا ايه؟ انا والرئيس نحلم بايه؟ نحلم بايه؟
القرار ده في مصلحة العجلة، عجلة الانتاج هتمشي، وعجلة التفريع هتمشي، والعجلة السياسية هتمشي، والحياة هتنتظم، وفي أمور كتير لو كنا فضلنا على ما نحن عليه كانت هتبقى متعطلة. مرحبا شيخنا فضيلة الشيخ خالد خليف، هاخد معاك أسئلة سريعة وإجابات يعني أسرع. دور الدعاء حجر زاوية، احنا محتاجين ان الدعاء يعملوا وعي قومي، وعي وطني، وعي عام. القضية اللي انت حضرتك اشرت عليها اللي هي مناواة الحاكم او الرئيس دكتور مرسي الان، وحدود المعارضة من عدمها محتاجة توعية، زائد ان احنا عندنا لن نستطيع ان احنا نزيل المخلفات والقاذورات والزبالة من الشوارع ما لم يكن عندنا وعي
كويس.
ونربطها بالحسنات والسيئات
تمام.
وكذلك احترام المرور وغيرها من الأمور. فاحنا محتاجين الوعاظ والدعاء يقودوا القاطرة من خلال التوعية وتحضير الناس، خاصة انه الدكتور مرسي اعلن ان احنا محتاجين إرادة
تمام.
والفرد هو الأساس، وسلوك الفرد هو المشكل وهو الحل. دور الدعاء
هو من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعلنا على دين شامل كامل فيه كل مناحي الحياة. دين يعتبر البصاق خطيئة وكفارتها ردمها، دين ينهى عن التبول في الثقب وفي الماء الراكد، دين يجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، دين شعاره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دين يؤصل للسياسة الشرعية النابهة المؤسسة على ما يرضي الله رب العالمين. ولذلك أقول لإخوان الدعاء وأقول للرئيس ينبغي أن تقرب الدعاء وأن تعطيهم صلاحيات زي ما كان فيه حسبة زمان وكان فيه توجيه أطلق تطلق يد الدعاء المهرة، الدعاء الذين لا يوجدون في جانب الوعظ فقط، الدعاء الذين يوجدون في ملف السياسة الشرعية.
استأذنك مع تليفون.
طب اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مين يا فندم؟
سعادة المستشار أحمد مكي، ازي حضرتك؟
أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا.
سعادة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقد الأسبق، مرحبا بيك.
أهلا وسهلا يا فندم.
عاوزين بقى قول لنا جديد في تحليلك لقرار الرئيس اليوم.
يعني عاد الروح إلى شعب مصر وعاد له حقه في أن الأمة مصدر السلطان. لأنه هذا يعني التشريع حينما يقوم به ممثل الأمة هذا هو الأصل في العالم. عاد إلينا معنى الشورى. يعني إنما أن تؤول سلطة التشريع إلى غير الأمة بكارثة كانت عظيمة. هو لم يعتدي على حكم المحكمة الدستورية، لأن حكم المحكمة الدستورية بحسب نصه قضاء بعدم دستورية نصوص تتعلق بانتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب. المادة 178 من الدستور تقول المحكمة تحكم بعدم دستورية النص ويبين القانون آثار. آثار هذا الحكم هل إذا انصرف إلى مجلس الشعب في المرتين السابقتين حكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب من أول عضو إلى آخر عضو، لكن لا سبيل إلى حل مجلس الشعب إلا بالرجوع إلى الشعب ذاته الذي ينبغي استفتاؤه على الحل. فتم الاستفتاء في المرتين السابقتين، المرة دي كل ما حدث إن المجلس العسكري تعجل وقال إنه اعتبرت أن المجلس منحلا لأنه ورد في أسباب الحكم عبارة تحمل هذا المعنى. إذا وردت عبارة مثل هذه المعنى في أسباب الحكم فالمحكمة تكون قد خرجت عن ولايتها في حدود اللي أعطاها لها الدستور هو الحكم بعدم دستورية النصوص. صوب السيد الرئيس الأمر وسحب القرار التنفيذي، لم يتعرض للحكم، وأشار حتى إلى أن المجلس هذا وجود مؤقت ينتهي بانتهاء الدستور ويعاد الانتخابات مرة أخرى. أنا عايز أقول لحضرتك كمان إن إحنا حتى لو المجلس منحل في دستور 23 كان بيقول إذا توفي الملك يعود المجلس المنحل علشان يحلف أمامه بواسطة العرش، وفي دستور 71 بيقول لا يجوز حل المجلس.
طيب بعد إذنك سعادة المستشار، معنى كده إنه ممكن الرئيس محمد مرسي يحضر مجلس الشعب ويقسم مرة أخرى، والذي تبقى يعني فانتازيا زايدة؟
أقسم أمامه فعلا. أمام في
الميدان، في الميدان وفي الجامعة،
جامعة القاهرة،
ما هو كانوا موجودين في المرتين.
أيوه.
طيب سؤال أخير سعادة المستشار، بالنسبة لهذا القرار وصياغته، أنا بقف وقفة خاصة عند صياغة القرار خاصة الجزء بتاع الانتخابات مفتوح شوية. هل ترى أنه حوالين الرئيس بالفعل مجموعة من المستشارين القانونيين الأكفاء المهرة، ولا شايفها زي من الزاوية دي؟
لا أنا أعتقد هذا، لأنه هو أما وجه جهده باعتباره رئيس الدولة ورئيس الشرطة التنفيذية إلا سحب القرار التنفيذي، ما تعرضش الحكم على الإطلاق. يعني قال يسحب القرار رقم 350 سنة 2012 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط. يعني هو لو فرضنا أن الحكم صدر وما كانش فيه نية إصدار الإعلان الدستوري التكميلي كان هيحصل إيه؟ كان حيقعد المجلس العسكري يقول ماذا فعلنا او ماذا فعلت البلاد الاخر في مثل هذه الاحكام، وهل استفتي ولا ما نستفتيش، وهل هو الثلث ولا الثلثين، ويجيب خبراء. لكن ان الحكم يطلع يوم 14، جلسة يوم 14، فتودع الاسواد يوم 14، وتطبع يوم 14، وتطبع الجريدة الرسمية يوم 14، ويصدر القرار باعتبار المجلس منحل يوم 15، ثم في 15 بالليل يعلن، يصدر الاعلان التكميلي بمسائل كلها تدعو الى القلق. يعني
هما نتمنى ان مصر نتمنى ان مصر كلها تسير بهذه السرعة.
ايوه طبعا يعني شوف المرحلة الانتقالية صاروخ او كالتي نقضت لها انكسر يعني.
طيب سعادة المستشار، القرار بيقول انه بعد وضع الدستور تعاد الانتخابات، هيطلع حد يقول لك كالتا مش معنى الرئيس ما يعادش انتخابه؟
مين الرئيس؟
اه
والله طلعت فتوى مثل هذا من القاضية مصر الأولى طبعا من كثير من تنفيذ القوانين. على فكرة هذا الدستور رقم 13 اللي احنا بنعمله،
وبعدين يعني الدكتور محمد مرسي كان رقم 13،
استقالش التنظيم ما استقالش، والملك فؤاد عمل لنا دستورين 1-3 و 4-3 ما استقالش، ورجع 23 ما استقالش، والرئيس عبد الناصر جانا 3 دساتير وما استقالش، ورئيس السادات عمل لنا دستور ولا استقالش، وعمل لنا تعديل بعدين ما استقالش، ورئيس مبارك عمل لنا 2 تعديل، والمجلس العسكري كل يوم يدينا اعلان دستور وما بيستقلش برضه.
طيب اجابه بليغه وواضحه، شكرا سعاده المستشار، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. احنا اتكلمنا عن الدعاء،
انا عايز اقول رسائل بس
للرئيس. طيب انا كنت بمناسبه القضاء كنت برضه عايزين برضه تعمل يعني الرئيس توصيه بايه بخصوص القضاء والقضاء.
عندنا قضاء شامخ ونزيه وكل حاجه، لكن كل فصيل فيه وفيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة 3، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. ونقول للرئيس استخدم الأكفاء وأهل المروءة وأهل الشرف، وزي ما مش زي اللي قال المستشار مكة دلوقتي ترزية القوانين، لأن النهاردة أنت وصلت لمرحلة أن كل حاجة بالقانون تقدر تشيل الرئيس، بالقانون تقدر تحل مجلس الشعب، بالقانون تقدر ترفع قضية فين، وبالقانون أيضا تسير البلد على هادي مستقيم. فنقول القضاة هنا ملح البلد، وبثباتهم واستقلاليتهم إن شاء الله ستستقر البلد. فنقول قرب الأكفاء وقرب المخلصين من أهل القضاء، مش اللي تعينوا بالواسطة، مش الناس اللي مزقوين كده على سلك القضاء، وإنما هؤلاء يقومون عن الرب تبارك وتعالى في إعلان الحق للناس. كان سفيان الثوري إذا حكم في مسألة ينظر إلى السماء ويقول اللهم إن هذا مقام لا ينبغي إلا لك ثم يحكم. فنقول قرب أهل القضاء، قرب الدعاة والمصلحين، وليكن مستشارونك من أهل الصدق والوفاء الذين عرفت عنهم عدم المحاباة وقولة الحق ولو على أنفسهم، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فلو صلحت المؤسسة القضائية واستقلت كما أعلن الرئيس، وكان الذين حول الرئيس مش من ترزية القوانين، الذين يقيمون بعدلهم الفطري عوج القانون لو القانون فيه عوج، نريد هؤلاء. طيب مصر أن تحتاج.
بالنسبة للأزهر والمؤسسة الدينية والأوقاف،
نقول له المؤسسة الدينية كسائر المؤسسات، ليس التدخلات الفوقية هي التي جعلت من الأزهر مؤسسة هلامية. تدخلات الساسة في الأزهر عبر التاريخ قلصت دوره وقلصت نفوذه. نقول اترك الامر للعلماء، العلماء ادرى بمن يصلح ان يمثلهم محمد علي لما لعب في تركيبه الازهر، وجاء نابليون بونابرت قبل كان نابليون بونابرت، ثم جاء اللورد كرومان لعب في تركيبه الازهر، ثم جاء ورثه محمد علي لعبوا في تركيبه الازهر، الى ان جاء عاد عبد الناصر وقال من سره ان يذهب الى الازهر فاحصل على فتوى بويزه فليفعل، وعبثت الانظمه بالازهر وبتركيبه الازهر. قبل كده كان شيخ الازهر، مشايخ الازهر هم اللي يعزلوا خرشد وقال له محمد علي، مشايخ الازهر هم اللي كانوا بتقبل الخراج بتاع مصر السلطان العثماني مختوم بختمية، مشايخ الازهر هم الذين كانوا يقفون ضد الخديوي لما حاول يهجر النصارى، الشيخ المراغي هو الذي وقف ضد انجلترا العظمى في الحرب العالمية. إذن نقول لرئيس الجمهورية دع هذه المؤسسة بتركيبتها، هم أدرى بمن يصلحهم وهم ينتخبون من بينهم ولا تعين، كفانا تعيينات في هذه المؤسسة فإنهم أدرى بمن يمثلهم، ولعل الله تبارك وتعالى أن يصلح الأزهر ويصلح به أمة الإسلام، إنه ولي ذلك ومولاه.
في مع حضرتك 30 ثانية توجه رسالة أخرى بخصوص أي فئة من الفئات تحب للرئيس، تقول له إيه؟
والله أنا أقول له بالنسبة للمجلس العسكري، حاول أن تحتوي هؤلاء، وحاول تماما أن تفهمهم أن مصر فوق الجميع، وحاول أن تتواصل معهم وليس التصادم مصلحة أحد. وأقول له أيضا التدرج ثم التدرج ثم التدرج، فإننا في مرحلة نحتاج فيها إلى فقه الأولويات وفقه الموازنات، وإذا اجتمع ضرران ولم يكن بد من ارتكاب أحدهما رؤية المصلحة وارتكب أخفهما ضررا.
جزاك الله خيرا. 30 ثانية أخرى تدعو فيها للبلاد وللرئيس وللإعلاميين وللمرجفين حتى الله ربنا يتوب عليهم.
نسأل الله تبارك وتعالى، اللهم يا أول الأولين وآخر الآخرين ورحم الضعفاء والمساكين، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، حكم فينا كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. يا رب من أراد بلادنا وأراد أهلينا بخير فوافقه لكل خير، من أرادنا وأهلينا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم قوي في الحق شوكتنا، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالماكرين، اللهم إن لم تهدهم فهدهم وافضحهم وميزهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إن لم تكتب لهم التوبة فحدهم عنا وأبعدهم عنا وطهر بلاد من شرورهم. اللهم طهر البلاد من شرورهم، اللهم طهر البلاد من شرورهم، اللهم إنك أعلم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، حببنا في بعضنا، اطرد الشيطان من بيننا، لا تجعل لغاصب أو غاشم علينا سبيلا. اللهم احفظ بلادنا وديارنا وأعراضنا واحفظ علينا ديننا، إنك ولي ذلك ومولاه. وصلى اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين. جزاك الله خيرا. شكرا إخواننا المشاهدين، نترككم في رعاية الله، ولا تنسوا الدعاء للبلاد ولجميع العباد، وتدعو لرئيسنا إن ربنا يوفقه ويرزقه بالبطانة الصالحة ويهديه لأفضل القرارات، ويعني يجعل على يديه الإصلاحات والبركات إن شاء الله. شكرا شيخ خالد، جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
حاجات كتير إيه ولا إيه، لكن كفاية نشوف بلدنا مصر وحال الجميل، ونشوف صغرها بيت ولادها بفتحة قبل الربيع، العقل يسكن ظلها والدرب يحرس حبها، ولا حد يهجر أرضها ولا حق مظلوم يوم يضيع. ده كتير علينا ولا ايه؟